بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الذي نتذاكر فيه سويا شيئا من آيات القرآن العظيم، وشيئا من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا نصيبا من قول سيد الثقلين بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. أيها الأحبة الأفاضل، عنوان هذه المحاضرة أسباب انشراح الصدر. لعل قائلا يقول: لما الكلام حول هذا الموضوع، ولماذا نتكلم عن أسباب انشراح الصدر؟ أيها الأحبة الأفاضل، لو سألنا عددا كبيرا من الناس: هل تشعر بضيق لا تعرف سببه؟ يقول لك: نعم، أشعر بضيق في صدري، مع أن النعم متوافرة والخيرات عظيمة وفضل الله سبحانه وتعالى لا يعد ولا يحصى. يا ترى هل لهذه المسألة علاج في كتاب الله ودواء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن نعلم أولا أيها الأحبة الكرام أن الله عز وجل أكمل لنا هذا الدين، فكل شيء ينفعنا ويقربنا إلى الله عز وجل بين لنا في هذا الدين العظيم. فالله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين العظيم ينبغي علينا أن نعتز به، وأن نعلم وأن نكون على يقين كامل بأنه دين عظيم، بينت فيه الأحكام، وبينت فيه المسائل المتعلقة بالمعاملات، وبينت فيه المسائل المتعلقة بعقيدة التوحيد، بل بين في هذا الدين المسائل المتعلقة بالمشاعر بل وأعمال القلوب، لأن هذا الدين نزل من عند العليم الحكيم. فالله عز وجل يعلم أن هذا الداء قد يصيب بعض العباد، فبين لنا في ديننا وفي شرعنا كيف نتعامل مع هذا الداء. جاء عند ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال: ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا ذكر لنا عنه علما. أي حتى الطير في السماء، يعني من باب المبالغة، بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: أيحل لنا أن نأكل هذا الطير أم لا يجوز لنا أن نأكل هذا الطير، إلى غير ذلك من المسائل. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود عند الحاكم في المستدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا وقد أمرتكم به، ولا من عمل يقرب إلى النار إلا وقد نهيتكم عنه. نتكلم عن أسباب انشراح الصدر، لأن بعض الناس بسبب الضيق الذي يجده في صدره يقول لك: أنا لو كان الانتحار جائزا لانتحرت وقتلت نفسي. وهذا تلبيس آخر من الشيطان الرجيم على هذا الإنسان، مع أنه كما ذكرنا النعم متوافرة، ولكن يشعر بأن صدره في سجن عظيم، هو معذب في هذا الصدر. لما هذا الأمر؟ أو ما هي الأسباب التي تبذل لعلاج هذه المسألة؟ أولا، لنعلم أيها الأحبة الكرام أن هذا الدين العظيم يطلب منا أن نعيش الحياة المستقرة والحياة المطمئنة. لم نؤمر في ديننا أن نعيش في حزن وضيق، وأن نعيش حياة التعساء الأشقياء. معاذ الله عز وجل أن ينزل هذا الدين من عند الحليم الحكيم العليم، ويأمر الله عز وجل الخلق بأن يعيشوا هذه الحياة البائسة التعيسة. بل الله عز وجل يقول لنا في القرآن العظيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه فائدة في مجموع الفتاوى، فقال: وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، بل قد نهى الله عز وجل عنه وإن تعلق بأمر الدين، كقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، وكقوله تعالى: إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة. فكل من رأيته في حزن، وهذا الحزن لمجرد الحزن دون أن يكون عنده عمل صالح يدفعه إلى الله، ذكره بأن هذا الشيء لم نؤمر به. إذا وقع الإنسان في كرب، هذا الحزن لابد أن يدفع الإنسان إلى عمل صالح. وأما أن يكون الإنسان حزينا وقد أصيب باليأس والإحباط وبدأ ينظر إلى الدنيا بنظرة سوداوية، أذكر لي آية في القرآن تدعون إلى هذا الأمر، أذكر لي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى مثل هذا الأمر. لذلك بعض الناس يستجلب الأحزان، يعني الناس مثلا في عرس وفي فرح يشعر بحزن وهم، فنقول له: اتق الله، لم نؤمر بهذا في هذا الموضع. في يوم العيد تجد بعضهم في حزن وضيق عظيم، قل له: اتق الله، لم نؤمر بهذا الأمر في شرعنا وفي ديننا. فإن كنت في ضيق وهم وغم، إلجأ إلى الله واضرع إليه سبحانه وتعالى. طيب، ما هي الأسباب المذكورة في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتؤدي إن شاء الله إلى انشراح الصدر؟ هي عدة أسباب، وأسباب كثيرة. أذكر منها على سبيل الإيجاز السبب الأول: معرفة الله عز وجل والإقبال عليه سبحانه وتعالى. لأن القلب فيه كسرة والقلب فيه وحشة، لن تلتئم هذه الكسرة إلا بمعرفة الله عز وجل. لذلك نشاهد أيها الأحبة الأفاضل بعض الناس في بعض البلدان الغربية مثلا، عندهم من الطبيعة الشيء العظيم الكثير، عندهم من الخيرات الدنيوية الشيء الكثير، وعندهم أموال طائلة. بل قد يتصور بعض الناس أن هؤلاء يعيشون في جنة معجلة في الدنيا، وإذا جالستهم وتكلموا بالصدق والحقيقة تشعر بأنهم يعيشون ويهيمون في أودية من الأحزان، بدليل أن عدد حالات الانتحار عندهم أعداد كبيرة جدا. لما هذا؟ بسبب عدم معرفة الله عز وجل. فمن أقبل على معرفة الله وأقبل على عبادة الله شعر براحة وسعادة لا يعلم بها إلا الله. لو أن المسلم أقبل على معرفة الله بأسمائه وصفاته، فتعلم معاني الأسماء الحسنى ودع الله بهذه الأسماء الحسنى، والله وبالله وتالله، فإنه سيشعر براحة
لا يعلم بها إلا مولاه سبحانه وتعالى، لأنه عرف عن من؟ عن إلهه، عن سيده، عن معبوده جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. وكما قال بعض أهل العلم: من لم يجرب ليس يعرف قدره، جرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. الناس في الدنيا إذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وأثريائهم ومشاهيرهم، تعرف أنت إلى الرب المعبود، تجد بذلك غاية العزة وغاية الرفعة وغاية السعادة. ألم يقل الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى؟ قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تعرف إلى الله عز وجل وأقبل على ربك وسيدك ومولاك، تجد بذلك انشراحا عجيبا في الصدر لا يعلم به إلا الله. وهذا ما يذكره بعض الناس. بعض الناس قد يبتلى بوفاة بعض أولاده، مجموعة في حادث يموتون، فيأتيه بعض أهل الخير والعلم يذكرونه في العزاء، فيصبرونه ويذكرون له شيئا من نعوت الله، وأن المسلم عبد لله وسيده وللإله المعبود سبحانه وتعالى. فإذا سمع شيء من صفات الله ومن الحكمة في الابتلاء تهون عليه هذه المصيبة. وهذا حال أهل المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وتخيل أن قلب الإنسان لا يعرف من هو ربه، لا يعرف الله عز وجل، يا ترى كيف سيعيش هذا الإنسان؟ كيف سيعيش وسيجد السعادة والحياة الطيبة؟ أليس معطي السعادة هو الله جل جلاله؟ إذا كنت لا تعرف الله، كيف ستجد السعادة وتوفق إليها؟ أيضا أيها الأحبة الأفاضل، ويدخل في هذا الأمر أن تعرف محبوبات الله عز وجل. يعني من معرفة الله أن تتعلم وتتفقه في دين الله، فتعرف الأشياء التي يحبها الله وتعرف الأشياء التي يبغضها الله. فإذا فعلت الشيء المحبوب لله استبشرت خيرا ورجوت خيرا عظيما. يعني بعض الناس يعرف أن الله عز وجل حث وحض على الصدقة، فيقول لك: تصدقت على بعض قرابتي فجازاني بدل الشكر بالكلام المذموم. فنقول له: رعاك الله، أترجو الأجر من مخلوق أم ترجوه من رب المخلوق؟ ألم يخبرنا الله عز وجل أن من يعمل مثقال ذرة خيرا يره؟ هذا إذا عرفت الأشياء التي يحبها الله عز وجل. بعض الناس يقول لك: تركت الشيء الذي يبغضه الله فوجدت في ذلك نورا في صدري. لذلك ابن القيم يشير ويقول: لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور غض البصر، قال بعد ذلك ماذا؟ الله نور السماوات والأرض. فمن عرف الأشياء التي يبغضها الله وتركها وجد في قلبه نورا وسعادة وانشراحا لا يعلم بذلك إلا الله. لذلك كان بعض أهل الصلاح يقولون ماذا؟ يقولون: نحن في سعادة لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من الخير لجالدونا على ذلك بالسيوف. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، إذا تعلم المسلم مراد الله عز وجل وتعرف إلى الله عز وجل، أثمر هذا الأمر عليه عدة فوائد. أما الفائدة الأولى بالعبارة العصرية، البوصلة ستتجه في الاتجاه الصحيح. ما هو الاتجاه الصحيح؟ ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. ستتغير نظرتك عن مفهوم السعادة. لا يمكن أن نحصر السعادة وأن نقصرها على الأمور المادية أبدا أبدا. والله لو جمعت لك الدنيا في كفك أو وضعت الدنيا كلها كلقمة في فمك وكنت بعيدا عن الله، قد تعذب بهذه الدنيا. وكم من أشخاص أوتوا أموالا لكن ما أوتوا تقوى لله عز وجل، أصبحت الأموال حسر عليهم والعياذ بالله، وأصبحت نقمة عليه. إخوان الأفاضل، لا شك ولا ريب أن بعض الأمور الدنيوية من زينة الحياة الدنيا، ولكن ليست السعادة مقصورة على الأمور الدنيوية. ففرق بين أن تستعين على بمسائل الدنيا على تقوى الله، وبين أن تظن أن الدنيا هي السعادة. أبدا والله الذي لا إله غيره. وكما ذكرنا في بعض البلدان عندهم من خيرات الدنيا الشيء العظيم، ولكنهم لا يجدون السعادة. لماذا؟ لم يعرفوا الله عز وجل. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من عرف الله سبحانه وتعالى سيذوق طعم الإيمان، وهذا أمر بشرنا به سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. ومن وجد طعم الإيمان انشرح صدره بإذن الرحمن. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود للكفر كما يكره أن يلقى في النار. لذلك من الاستنباطات الطيبة في الدعاء، يعني آية يمكن أن ينتزع منها دعاء طيب. ما هو هذا الدعاء؟ اللهم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي، وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان. إذا المسلم وجد هذا الشعور ذاق طعم الإيمان، ومن ذاق طعم الإيمان ثبت على هذا الدين العظيم. هرقل سأل أبا سفيان: هل في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرتد؟ قال: لا. يزيدون أم ينقصون؟ قال: يزيدون. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فلذلك هذه من الثمار العظيمة المترتبة على معرفة الله جل جلاله. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العباس بن عبد المطلب عند الإمام مسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أيضا من عرف الله عز وجل أثمر هذا الأمر في قلبه الحرص على التقرب إلى الله، لأنه يعلم أنه يعبد ربا كريما جوادا رزاقا رحيما سبحانه وتعالى. إذا المسلم دعاه أعطاه الله عز وجل الخير العظيم. لذلك ابن حجر يذكر في فتح الباري أن من دعا الله عز وجل أجيب ولا محالة، إما أن يجاب بنفس الدعوة أو الله سبحانه وتعالى يعطيه ويبدله خيرا منها، إما في الدنيا وإما في ذلك اليوم العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيضا من أعظم أسباب انشراح الصدر ترك الذنوب وترك المعاصي. وللأسف الشديد أيها الأحبة الأفاضل، هذا السبب قد لا نصارح أنفسنا به. تجد الرجل يأتيك مشتكيا ويقول: أشعر بضيق في صدري. تسأله: هل تصلي؟ يقول: لا. أو هو مقصر في أداء الصلاة، أو إذا فاتته الصلاة لا يبالي بها. فنقول: انتبه، وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وتجد أحيانا بعض الأخوات تتساهل في موضوع الغيبة والنميمة، ثم تجد ظلمة في قلبها، هذا بسبب الذنوب والمعاصي. لذلك كان بعض السلف يقول بأنه نظر وقرأ في بعض كتب الضلال، أو في بعض الكتب التي فيها أشياء من العلم الذي لا ينفع، كشعر الهجاء والذم والسب وغير ذلك. قال: فأظلم قلبي. هذا بسبب ماذا؟ الذنوب والمعاصي لها شؤم عظيم جدا، وأثر كبير جدا في عدم الشعور بالراحة وعدم الشعور بالطمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب إذا كان الإنسان مقبلا على المعصية والعياذ بالله لن يجد راحة في قلبه. لذلك ينبه بعض أهل العلم بعض من يسرف على نفسه في المعاصي: أتعلمون لما يفعل؟ لما يفعل هذا الأمر؟ قال بعض أهل العلم، ابن القيم ينبه على هذا، قال: لأنه يعيش في جحيم عظيم، فيقبل على المعاصي كي ينسى هذا الجحيم، ف فلا يزداد إلا ضيقا وكربة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند ابن ماجة والإمام أحمد قال: إذا إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت هذه الأمور السوداء على القلب حتى يعلو قلبه ذاك الران الذي ذكر الله في القرآن: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأيضا قد نبتلى بسبب ذنوبنا ومعاصينا، قال صلى الله عليه وسلم: ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما، إلا بذنب يحدثه أحدهما. لذلك كان بعض السلف يقول: إني لأعصي الله فأرى أثر معصيتي على دابتي وزوجتي. قال لأحد الأشخاص هو يقول بأنه خارج المنزل كان يرتكب كذا وكذا من المحرمات، قال: فأرجع للمنزل من دون سبب تقع المشاكل العظيمة بينه وبين زوجته، قال: فأعلم بأن هذا من شؤم الذنوب والمعاصي. وأنبه أيها الأحبة الأفاضل، لا تظنوا أننا عندما نتكلم عن هذه المسائل نتكلم عن الكبائر والموبقات كالشرك بالله والسرقة والزنا والخمر وغير ذلك، لا شك أن هذه من أعظم أسباب الشؤم والعياذ بالله، لكن حتى محقرات الذنوب قد تكون سببا لضيق عظيم يجده الإنسان في قلبه، فانتبه لهذا الأمر وأكثر من الاستغفار، تجد في ذلك راحة وسعادة وطمأنينة وأنسا بالله جل جلاله. وأما أن يكون الإنسان غير مبالي فعل كذا وكذا، كذب مثلا، يأتيه بعض زملاء ويقول له: يا فلان هذه كذبة بيضاء، ماذا تضرك هذه الكذبة؟ ترى هذا سبب للضيق وللهم والعياذ بالله. بعض الناس ينظر النظرة المحرمة فيجد بأنه يعني يسلب بعض أمور الخير، هذا بسبب فعل السيئات. وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. قالت مرة إحدى الأخوات بأنها كانت تقوم الليل وتذكر الله عز وجل وتفعل القربات والطاعات، قالت بأنها أصبحت تجد صعوبة في الإتيان بالعبادات والقرب. قلت: لعلها أختي الكريمة، لعل هذا الأمر بسبب الذنوب والمعاصي. فقالت لي بأنها لا تذكر أنها فعلت شيئا كبيرا. قلت لها: راجعي نفسك فالإنسان قد ينسى. فقالت لي: تذكرت. ثم ذكرت أمر في نظر الناس قد يكون من توافه التوافه، لكن المسلم الصادق يحاسب نفسه ويخشى الله عز وجل ويقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. جاء عن بعض السلف أنه قال: ما تعلم رجل القرآن ثم نسيه إلا بذنب، ثم قرأ هذا الراوي أو الرجل اسمه الضحاك، ثم قرأ قول الله عز وجل: وما أصابتكم مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن. فلذلك لا بد أن ننتبه وأن نستغفر الله عز وجل وأن نعود وأن نتوب إلى الله. نتوب إلى الله من ماذا؟ نتوب إلى الله من الذنوب والمعاصي، ونتوب إلى الله من تقصيرنا في طاعة الله، فإنك ستكون على خير عظيم. يعني رجل فاته الوتر مثلا، هل وقع في ذنب؟ لا، ما وقع في ذنب، لكن يقول: يا رب تبت إليك، هذا الموضوع لن أترك مرة أخرى. هذا دليل على حياة القلب. رجل فرط مثلا في سنة الفجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فيقول بعد ذلك: يا رب تبت إليك، سأحاول جاهدا أني لا أترك هذا الأمر وإن كان سنة، لأنه يعلم أن هذه العبادة يحبها الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، السبب الثالث من أسباب انشراح الصدر كثرة ذكر الله عز وجل. أكثر دائما وأبدا من ذكر الله، هذا الضيق ابتلاء من الله سلط عليك، كيف تدفعه؟ اذكر الله عز وجل واستغفر رب العالمين وكثر من الحوقلة والتسبيح والتهليل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وستجد خيرا عظيما. قال الله عز وجل فاذكروني، ما قال يذكرك الملك الفلاني أو الرئيس الفلاني أو يذكرك الناس في مجالسهم، لا، فاذكروني أذكركم، يذكرك الرب في الملأ الأعلى. قال خالد الربعي، هذا من التابعين، يروي عن أنس قال قف عندها ولا تعجل، فلو استقر يقينها في قلبك ما جفت شفتاك، ستكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. قال ابن القيم، نقل عن عبد الله بن مسعود، قال يعني ابن القيم يقول قال ابن مسعود ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. هذا حال الأنبياء والرسل وأهل الصلاح والتقوى، يذكرون الله سبحانه وتعالى. لما أبي بن كعب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أبي النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكثر من الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال له نبينا إذن تكفى همك ويعطيك الله ما تريد، فإذا أردت أن ينشرح صدرك أكثر من ذكر الله، فإنك ستشعر براحة وطمأنينة وتجد برد اليقين على قلبك إن شاء الله. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، أحيانا قد تذهب إلى العمل وأنت في ضيق عظيم، أو ترجع من العمل إلى المنزل وأنت في ضيق عظيم، أو يغضبك بعض الناس، أو تغضبك الزوجة، أو يغضبك الأولاد. إذا جلست تفكر هذه النفس يعني تشعر بقلق، وقد يتصرف الإنسان تصرفات خطأ وتصرفات ما تكون عاقبتها حميدة. نصيحة، أغلق كل الأجهزة الموجودة حولك وأنت راجع من العمل إلى المنزل، واعقد بالأنابل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، اذكر رب العزة جل جلاله، هذه الأذكار فيها أجر عظيم، رغم أنها من الأعمال السهلة اليسيرة التي لا تكلف الإنسان جهدا أو وقتا، وكم من أوقات مهدرة تمضي علينا. يقول بعضهم في بعض أوقات الانتظار يعني أو دقائق يسيرة تبين له أنه قرأ 150 آية في دقائق يسيرة. أحد المشايخ أعرفه قال في الحج يشتكي كثير من الناس من الزحام، فيجلسون في الحافلات الساعات أحيانا أو الدقائق الكثيرة، قال ختمت ختمة كاملة فقط أثناء جلوسي في الحافلة في موسم الحج. هذا الحريص على وقته، أما المضيع لوقت الذي لا يريد أن يكثر من ذكر الله فهذه مصيبة، عليه أن يراجع نفسه. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، من أسباب انشراح الصدر عدم تململ النعم والنظر إلى من هو دونك، وعدم النظر إلى من هو أعلى منك في مسائل الدنيا. يروى عن عمرو بن العاص هذا الصحابي الجليل أنه قال لا أمل ثوبي ما وسعني، ولا أمل زوجتي ما أحسنت عشرتي، ولا أمل دابتي ما حملتني، إن الملال من سيء الأخلاق. يعني بعض الناس بعبارة العوام يكره نفسه، يكره منزله، يكره سيارته، يكره هاتفه، تسأله لما هذا، وبعضهم يكره عمله، تقول له ليش تصنع هذا؟ قال يا أخي كل الناس عندهم وأنا بعدني على هذه السيارة القديمة أو هذا العمل. احمد الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروا إلى من هو دونكم فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. وابن القيم يقول وأعظم فساد للعبد أن يتململ نعم الله عليه. يعني بعض الناس تأتيه ترقية في العمل، هذه الترقية عبارة عن 500 درهم، فيظلم قلبه ويتضايق، يقول فقط 500 درهم. 500 درهم قد تكفي في بعض البلدان لكفالة عائلة كاملة على حالة طيبة، لا أقول حالة متوسطة لا، بل حالة طيبة لشهر كامل. فاحمد الله عز وجل، لئن شكرتم لأزيدنكم. أما أن يكون الإنسان متدمرا متسخطا متشكيا من كل صغيرة وكبيرة، هذا من أسباب ضيق الصدر. ومن أسباب انشراح الصدر السبب الخامس، أن تتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لنا: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، يربط الحصى على بطنه من شدة الجوع، يضرب وجهه الشريف في يوم أحد وتكسر رباعيته صلى الله عليه وسلم، ويتواطأ عليه أبناء عمومته يريدون قتله، بل حتى الشياطين تحدرت في ليلة من الليالي من الأودية والشعب يريدون أن يقتلوا نبينا صلى الله عليه وسلم. تقول له عائشة: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: يا عائشة، لقد لقيت من قومك ما لقيت. ثم ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم حادثة الطائف وأنه أوذي إيذاء عظيما، ومع هذا هو محمد وأحمد يعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نحمد الله عز وجل بعد الصلاة المكتوبة 33 مرة، وفي أذكار الصباح حمد، وفي أذكار المساء حمد، وفي أذكار النوم حمد، وفي ذكر الاستيقاظ من النوم حمد، وفي التلبية في الحج حمد، وفي كل ركعة من ركعات الصلاة حمد. اقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم وستكون منشرح الصدر. فإذا وقع عليك أي شيء يكدر خاطرك، تذكر سيد الثقلين بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم، وستشعر بإذن الله عز وجل براحة وسعادة عظيمة إن شاء الله. أيضا السبب السادس من أسباب انشراح الصدر، ترك الوسوسة والقلق والتفكير. بعض الناس ما وقع عليه شيء لكنه في ضيق، تقول له: خير يا فلان، شو اللي صاير؟ قال: أخاف إذا مت أولادي من سيتكفل بهم. يا رجل اتق الله، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، هذا العالم الجليل، أسرته أو هو كأسرة من أبناء المهاجرين. إيش أبناء المهاجرين؟ أبناء المشردين، يعني أخرج كان من حران وخشوا من هجوم التتار، فماذا صنع والده؟ رحل بهم إلى دمشق. ومعلوم بأن الإنسان عندما يفارق بلده ويخرج بسبب حرب، إن الأمور ستكون في وضع سيء جدا. ومع هذا أصبح من كبار علماء الإسلام. ابن حجر ماتت أمه وهو صغير، ومات أبوه وهو صغير، أبوه أوصى به إلى بعض أصدقائه، مات هذا الوصي، فانتقل ابن حجر إلى وصي آخر، ثم أصبح عالم الإسلام وقاضي القضاة في مصر وأمير المؤمنين في الحديث. فاترك هذا القلق واترك هذا التفكير، هذا كله من الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. أنا ما أقول الإنسان مثلا يعني قد لا يفكر في بعض الأمور المستقبلية، ولكن أن تصاب بقلق وهم واكتئاب. يعني بعض الناس، وهذا عند النساء خصوصا، تحب أولادها، الولد يذهب إلى المدرسة، فالأم تجلس تفكر لعله يقع عليهم شيء، لعل الابن يصاب. اتقوا الله عز وجل، فإن هذا أمر مذموم وأمر قبيح. بعض الناس عنده مشروع تجاري، يقول: طيب إذا خسرت في هذا المشروع، يا فلان الذي رزقك أمس ورزقك اليوم سيرزقك غدا إن شاء الله تعالى. وكم سمعنا قصص من أشخاص يقول كنت معدما والله عز وجل يسر وكتب الخير ولطف سبحانه وتعالى. ويقولون يعني هذا حتى يذكره بعض علماء النفس 60 أو 70% من هذه الهواجس هواجس السوء لن تقع بإذن الله عز وجل، وهذه كلها من تلبيسات الشيطان الرجيم. يعني إخوان الأفاضل، أنا مرت علي هذه المسألة شخصية، رجل من شدة الوسوسة سألني إخواني، ما أقول هذا باب الضحك لا والله، لكن انظروا إلى تلاعب الشيطان ببعض الناس. قال تخيلت أن خلافا وقع بينه وبين زوجتي واسترسل مع هذا الخلاف، وفجأة في وسط الخلاف، يعني هو الآن متخيل لهذا الخلاف، يتصور أن زوجته ترد عليه وتخاصمت معه وكذا، تكلم وقال هي طالق، فيأتي الآن يسألني هل هذا الطلاق واقع أم لا. انظروا إلى تلعب الشيطان ببعض هؤلاء. ويقول كثير من العوام سبحان الله العظيم، إذا وقعت المصيبة وكان المسلم صادق ينزل الله عز وجل على قلب هذا المبتلى الصبر، هذه من رحمة الله عز وجل. فاصبر واحتسب واترك هذه الهواجس، فإنها لا تنفعك أبدا، بل تضرك وتسوءك وتفسد عليك دينك ودنياك. وأحيانا تزيد هذه الهواجس حتى تصبح مرضا نفسيا والعياذ بالله، وكثير من الناس عنده هذه الأمور، نسأل الله العفو والعافية. الإمام الشافعي في ديوانه أبيات جميلة يقول فيها سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. فاعتمد على الله وتوكل على الله عز وجل. لذلك يقول بعض أهل العلم من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، ويقول أهل العلم ومن توكل على الله في إزالة جبل وكانت هذه الإزالة مشروعة وأمرنا بها شرعا فإن الله سيعينه بإذنه سبحانه وتعالى، فاعبده وتوكل عليه. أيضا السبب السابع من أسباب انشراح الصدر، اترك البطالة واترك الفراغ واترك الكسل، ونفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. لذلك بعض الناس إذا كان عنده وقت فراغ ماذا يصنع؟ يضع له هدف بعيد الأمد. ما هو هذا الهدف؟ حفظ القرآن الكريم، فيجد أنه في جنة معجلة في الدنيا. وبعض الناس يضع له هدف حفظ شيء من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأمور. قال ابن القيم ولهذا تجد الكسالى أكثر الناس هما وغما وحزنا، ليس لهم فرح ولا سرور. لماذا؟ نفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. استغل أوقاتك وأنفاسك في هذه الدنيا في أعمال صالحة تقربك إلى الله عز وجل، صلة الأرحام، في عبادة، إلى غير ذلك. طيب بعض الناس يقول لك ما عندي شيء أفعله، بعض الأمور المباحة افعلها، بعض المجالس الطيبة ائتيها، استمع إلى بعض المحاضرات، بعض الدروس العلمية، وستشعر براحة وانشراح في الصدر. أما إذا خلى الإنسان بينه وبين نفسه مع البطالة، مع الفراغ، مع الأمور الأخرى، فإن النفس إن لم تتجه إلى الخير قد تتجه إلى اتجاهات أخرى. أيضا أيها الأحبة الكرام، من أعظم أسباب انشراح الصدر الإحسان إلى الخلق، ابتغاء الأجر من الله. لا تحسن لهم وأنت ترجو على هذا الإحسان منفعة دنيوية أبدا، بل أحسن إلى الناس وأنت لا تريد منهم حتى كلمة شكرا، وإنما تريد الأجر من الله. وستجد راحة عظيمة. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة؟ والمحسن يحسن الله عز وجل إليه، فالجزاء من جنس العمل في الخير أو في الشر، فأحسن إلى الناس ولا تكن أنانيا وارحمهم وستشعر براحة وطمأنينة عظيمة. يعني بعض الناس تشعر بأن الرحمة نزعت من قلبه، ما في إحسان إلى الآخرين، يفكر في نفسه فقط. يعني بعض الناس الإحسان إلى الآخرين لابد أن يكون بمقابل، ما في شهادة شكر لن أفعل، لا توجد شهادة تقدير لن أقدم، لا توجد إكرامية لن أخدم الناس، وهذا مقبول وهذا مضيع. لماذا؟ ما يوجد شيء، لا ما يوجد شيء تبتغي به ما عند الله. اسأل نفسك، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عندما دعا الناس إلى الله وذكرهم بالله هل رجع على ذلك شيء من متاع الدنيا؟ قل ما أسألكم عليه من أجل. البخاري عندما ألف صحيح البخاري رجى بذلك دنانير دنيوية زائلة وفانية، ما رجى من ذلك أي شيء، وإنما قصد أن يعلم الناس لوجه الله عز وجل. يعني أحيانا بعض الناس يقول أنا ما عندي شيء أقدم للآخرين من ناحية الأمور المادية، لكن فلان من أقارب رجل مريض سأزوره وأدعو له وأواسيه ولو بالكلمة الطيبة، هذا من الإحسان العظيم للخلق وللناس. يقول لي أحد زملائي بأن كان عنده يعرف صديق، ورأيت هذا الرجل كان بعيدا عن الخير ومقبل على بعض الذنوب والمعاصي، قال سبحان مغير الأحوال، تغير هذا الإنسان ورجع إلى الله ورجع إلى الصراط المستقيم. فسأله بعض أصدقائه يعني قل لنا قصة التوبة ما هي؟ قال لا توجد قصة، لكن أظن والله أعلم والله هو الهادي سبحانه وتعالى أن الله استجاب دعاء بعض كبار السن الذين يزورونني في العمل. فقال له زملاء خير دعاء كبار السن، ما الذي جرى؟ قال لا أجد في عملي مراجع من كبار السن إلا وبادرت بالذهاب إليه، خير أخدمك في شيء ترغب شيء؟ فأقول له هل المعاملة صحيحة أم المعاملة تحتاج إلى تكميل؟ قال فأسمع من هؤلاء دعوات طيبة، الله يهديك الله يصلحك الله ينور دربك إلى غير ذلك من بعض دعوات كبار السن. قال فأظن أن الله استجاب دعاء هؤلاء، فأحسن للناس وأحسن للخلق ولو قابلك الناس بالإساءة. وأيضا لا تمنن تستكثر، لا تمن على الناس، فإن هذا من مبطلات العمل. يا فلان أنا اللي قدمتك كذا وكذا، أنا اللي فعلتك كذا وكذا، اتق الله بل قل المنة لله. يحكى أن عمر بن عبد العزيز جاءته امرأة ومعها ثلاثة من بناتها، فأعطى الأم وأعطى البنت الأولى والبنت الثانية، الأم حمدت الله والثانية حمدت الله، يعني البنت الأولى حمدت الله الأم ثم البنت الأولى ثم الثانية، ثم لما أراد أن يعطي الثالثة شكرت عمر، قال الفضل لله لن أعطيك شيء، يريد أن يعلمها ويربيها، قال اطلب العطاء من أخواتك، لأن المسلم يعلم بأن الفضل كله من الله والخير كله من الله، فلا تمن على الناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشرح صدورنا للبر والتقوى، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل قلوبنا معمورة بحبه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم يا رب إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظنا وأزواجنا وذرياتنا وآبائنا وأمهاتنا، وارزقنا جميعا الفردوس الأعلى من الجنة، واجزي اللهم كل من تسبب في هذه المجالس كل خير، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.